والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1200.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمتميز والفريد في بابه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: باب لا يقال عبدي وأمتي.
نعم، قال باب لا يقول عبدي وأمتي. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ كما هي العادة، هذا السؤال الأول، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب، يعني باب لا يقول عبدي وأمتي، مما ينافي كمال التوحيد، أي عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاريته فلا يقول عبدي وأمتي، تأدبا مع الله تبارك وتعالى، تأدبا مع الله، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي ونحو ذلك، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل، هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل. يبقى هذا الباب متعلق بكمال التوحيد، فلا ينبغي أن يقول عند الخطاب يقول عبدي وأمتي، لأن هذا مشترك، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، وهذا عند الخطاب، وهذا عند الخطاب، فمن الكمال أن يقول فتاي وفداتي، ويقول غلامي وخادمي وهكذا. وقال السعدي رحمه الله، يبين أيضا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، فيقول: وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة، وإنما الأدب لسيما مع الله عز وجل كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محظورا بوجه من الوجوه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، دليل على كمال الإخلاص. رحم الله محمد بن عبد الوهاب في هذا التصنيف والتبويب، الذي والله لما قال الرجل الموفق إن الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، والله ما بعد، فإذا كان البخاري قد تألق في تبويبه وجعل فقهه في تبويبه حتى يصح من وجه أن تقول بأن صحيح البخاري كتاب فقه، على الأقل فقه البخاري، فإن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، قد تضمن أبوابا مقصودة وموضوعات مختارة، حتى يتميز هذا التوحيد بوجوبه وبكماله وبما يضاده مما ينافي أصله أو مما ينافي كماله الواجب أو مما ينافي كماله المستحب. قال ابن قاسم رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، لما في ذلك من إهام المشاركة في الربوبية، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. هذا من باب الأدب، قال الخطابي أيضا، كل هذا في بيان سبب هذا التبويب، باب لا يقول عبدي وأمتي. قال الخطابي رحمه الله: وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك به، فتركت المضاهات بالاسم، يقول عبدي، لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق بين في ذلك بين الحر والعبد. وأما ما لا تعبد عليه، شوفوا بقى هذه الفائدة العظيمة، وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار والثوب، رب الدار رب الثوب، فلا يقال يترك هذا من باب الكمال، لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى جماد، إلى من ليس عليه تعبد. أما إذا قيل رب المرأة، أو إذا قال الرجل يا عبدي وينادي بذلك، فهذا ينافي الكمال. أما إذا قيل رب الدار فإن الدار تملك للمخلوقين، أما أنا وأنت مربوبون لله، عبيد لله. وإن صح الإخبار بأن هذا عبدي، لكن ترك ذلك في الخطاب يا عبدي، حتى لا تقع نوع مشاركة وإن لم تكن مقصودة. ولهذا قال العلماء بأن إضافة الرب إلى غير الله أقسام، هذه المسألة الثانية، أقسام إضافة الرب إلى غير الله، هذه أقسام أختصرها من كلام العلامة العثيمين رحمه الله. الأول أن يضاف إلى ضمير المخاطب، فيقال أطعم ربك، أطعم ربك، فهذا يكره، فهذا يكره. والثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فيجوز، كما في حديث الضالة قال النبي: حتى يجدها ربها، ربها، هذا غائب. الثالث أن تكون مضافة إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير المتكلم، هذا ربي، يقول فهذا جائز لأنه يقولها بنفسه، يقول هذا ربي فلا إذلال فيها، فلا إذلال فيها، وليست هي على وجه المخاطبة، ما قال يا ربي لكن هذا ربي، وسيأتي ذكر الإشكال في هذه في قول موسى يوسف عليه السلام إنه ربي. الرابع أن يضاف إلى اسم ظاهر فيقال هذا رب الغلام، هذا رب الغلام، فهذا جائز، فهذا جائز. وهنا استشكال ذكره أهل العلم، وهو أن الله قال حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وسيأتي في الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يوسف عليه السلام قال هنا اذكرني عند ربك. وحديث أن تلد الأمة ربتها، قالوا فهذا دل على الجواز، فما الإشكال في النهي عن أطعم ربك؟ أجاب العلماء اذكرني عند ربك وحديث أن تلد الأمة ربتها بالآتي، أما الآية اذكرني عند ربك فأجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، هذا الجواب الأول لأهل العلم، قالوا أن هذا جائز في شرعنا، في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلاف. الجواب الثاني أنه ورد لبيان الجواز، وأن النهي إنما هو للأدب والتنزيه دون التحريم. يعني عن قول أطعم ربك وكذا، فهذا للتنزيه دون التحريم. وقد قال الشيخ أبو بطين والأول أظهر. طيب، وأجابوا عن الحديث بجوابين أيضا أن تلد الأمة ربتها. الأول أن الذي فيه في الحديث للتأنيث ربتها، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر أطعم ربك للإهام، لأن الإهام يقع بالإضافة إلى ضمير المذكر أطعم ربك وليس إلى ضمير التأنيث ربتها، فلا إشكال إذن ولا مشاركة. الجواب الثاني أن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك، أن تلد الأمة ربتها، ليس فيه إلا الوصف، لا دعاؤها به ولا تسميتها به، وفرق بين الدعاء وبين الوصف، هذا ذكره أبو بطين رحمه الله تعالى مختصر. نعم. قال ابن مفلح باب لا يقول عبدي وأمتي، هل النهي هنا للتحريم أو للتنزيه؟ لا يقول عبدي وأمتي، للتحريم أو للتنزيه؟ قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. ولعل هذا الأقرب، الأقرب أنه للكراهة لا للتحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
الصحيح الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في كتاب العتق وأخرجه مسلم في كتاب الأدب، فالحديث في الصحيحين، لكن هذا مصطلح معروف عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقد يقول في الصحيح وقد يكون عند البخاري فقط أو عند مسلم فقط أو عند البخاري ومسلم. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
راوية الإسلام وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي.
نعم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل، يعني العبد، سيدي ومولاي. وليقل، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هذه الصيغة أطعم ربك تحتمل معنيين، هذه الصيغة تحتمل معنيين، أطعم ربك تحتمل أن يكون القائل هو السيد نفسه، أن يكون القائل السيد نفسه، هو الذي يقول، يقول لعبده ويخاطبه أطعم ربك وضئ ربك، وهذا ينهى عنه، ويحتمل أن تكون من غير السيد، أحد يخاطب العبد فيقول له أطعم ربك وضئ ربك فيأمره بهذا، فمحتمل الأول أن يكون القائل هو السيد فيقول أطعم ربك، ومحتمل أن يكون غير السيد فيقول للعبد أطعم ربك، أطعم ربك وضئ ربك، وهذا منهي عنه سواء من السيد أو من غير السيد. طيب، وليقل أي العبد سيدي ومولاي، يعني ولا يقل ربي، إنما يقول سيدي مولاي، فهذا أدب وجه إلى السيد وأدب وجه إلى العبد، أما السيد أمر أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي كما سيأتي، وأما العبد فيقول سيدي ومولاي. أكمل الحديث حتى يكون التعليق واحدا. ولا يقل أحدكم،
قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
تمام. يبقى إذن هنا هو منهي عن هذه الصيغة، أطعم ربك وضئ ربك عبدي أمتي، أطعم ربك فيها الربوبية، فيها الرب، فيها الرب وهو اسم مشترك، الثاني عبدي كذلك، أمتي كذلك، فنحن عبيد لله، والنساء إماء لله سبحانه وتعالى، فحتى يرفع الإشكال والمشابهة لا يقول أطعم ربك ولا يقول عبدي ولا يقول أمتي. ثم أرشد السيد إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي ونحو ذلك من خادمي وكذا، وأرشد العبد إلى أن يقول سيدي ومولاي. طيب لماذا يقول العبد سيدي ومولاي ولا يقول ربي؟ فما الفرق بين السيد والرب؟ أليس السيد أيضا هو الله؟ السيد الله كما جاء في الحديث، فما الفرق بين السيد والرب مع أن السيد يطلق على الله عز وجل؟ السيد الله، فالسيد عند الإطلاق الله، وأما عند الإضافة سيد بني فلان سيدي فهذا لا إشكال فيه. فما الفرق بين الرب والسيد حتى جاز للعبد أن يقول سيدي وما جاز أن يقول ربي؟ الجواب قال البغوي في شرح السنة رحمه الله: ولم يمنع من أن يقول سيدي ومولاي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من تحت يده، رجع إلى الرئاسة ولاية على من تحت يده، ولذلك سمي الزوج سيدا على اعتبار أنه قائم على المرأة بالقوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم بما أنفقوا من أمواله فهو سيدها. قال الله تبارك وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني الزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن إن ابني هذا سيد، فإذا إطلاق السيد على العبد هذا لا إشكال، بخلاف ماذا؟ الرب. يبقى إذا قال سيدي هذا مشترك لا إشكال، ولا يقول ربي، يبقى هذا إشارة إلى الأكمل، إشارة إلى اللفظ الحسن، إشارة إلى كمال التوحيد، أن الإنسان لا يقول اللفظ الذي يوهم عابد الإنسان. إذا قال هذا ربي، ما الفرق بينه وبين هذا العبد إذا قال هذا ربي على سيده ولو لم يقصد العبادة؟ إذا تشارك فين؟ في اللفظ، تشارك في اللفظ. فإذا قال هذا ربي، إنه ربي وغير ذلك، فقد شارك في اللفظ. فإذا قيل أطعم ربك اسق ربك، فقد شارك مع من اتخذ ربا غير الله سبحانه وتعالى. هذا العلة في الفرق بين الرب والسيد. والعثيمين أضاف فائدة فقال: وسيدي، يعني ليقول سيدي ومولاي، قال: وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق، فهذا لا يقال إلا لله. السيد كما جاء حديث السيد الله، لكن لما قال سيدي هذه خصها، يبقى لا محظور إيه فيها أنه قال سيدي. فإذا قال لكن النبي قال السيد الله، نقول السيد، السيد عند الإطلاق، ولهذا لا يجوز أن يطلق السيد على أحد مع ملاحظة معنى الصفة لا العلمية. فأن يكون هناك رجل يسمى بالسيد، السيد إبراهيم علي، هذا لا إشكال فيه، لأن العلمية تقييد، العلمية مقيدة فلا إشكال في ذلك. إنما إذا قلنا نتحكم إلى السيد، نذهب إلى السيد، حكم السيد، جاء السيد، هذا ليس علما، هذا لوحظ فيه معنى الصفة، فهذا ينهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، لأنه كان يحكم بين الناس، فلوحظ فيه الصفة وليس العلمية. ومن هنا لا إشكال أن تقول قد سمي من الصحابة من سمي الحكم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، لأنه فرق بين العلمية والوصفية، أن يلاحظ في ذلك الوصف هذا منهي عنه، يقال الحكم لكون يحكم بين الناس، الحكم بإطلاق. إنما لو قلت الحكم بين الناس في كذا، الحاكم في القضية، حاكم محكمة كذا، حاكم، هذا لا إشكال. إذا قيدت لا إشكال، إذا أطلقت فهذا في إشكال، طالما أن معنى الوصفية موجود، إنما العالمية لا إشكال في ذلك. فحينما أقول الحكم ابن فلان هذا لا إشكال فيه، السيد ابن فلان هذا لا إشكال فيه، لأن العالمية تقييد. كذلك أيضا قال هنا سيدي، سيدي هذا تقييد فلا إشكال فيه، لأن النبي قال إنما السيد الله، ولهذا النبي قال أنا سيد ولد آدم، هذا على الإضافة لا إشكال، أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد قوموا إلى سيدكم، يبقى الإضافة تقييد، يبقى لا إشكال فيها، هذا باب محظور. إنما الإطلاق السيد هو الله عز وجل، فلهذا لا تطلقه على معنى الوصفية، لا تطلقه على معنى الوصفية. فلو قلت السيد لكونه سيد الناس ترجع الناس إليه فهذا لا يجوز، ولهذا لا يجوز تسمية سيد القبيلة بالسيد عند الإطلاق. فنقول نذهب إلى السيد، 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 لا يجوز. لكن نذهب إلى سيدنا ورئيسنا، نذهب إلى سيد القبيلة، هذا لا إشكال فيه، مثل قاضي القضاء. وبالأعجمية شاهان شاه، فهذا ما يجوز عند الإطلاق، قاضي القضاء بإطلاق هذا الله. لكن لو قلت قاضي القضاء في مصر يبقى لا إشكال، لأن التقييد يرفع الإشكال والاشتباه. وعليه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول سيدي بدل من يقول ربي. فإن قال قائل لكن ورد في القرآن أن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، وقال إنه ربي أحسن مثواي، فنقول كما ذكر العلماء عن هذا جوابان، الجواب الأول أن يكون هذا في شريعته وقد جاءت شريعتنا بخلافه، أو أن يكون هذا لبيان الجواز، لأن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، فيكون هذا لبيان الجواز. طيب، فلا يقل عبدي وأمتي، وعبدي وأمتي لاحظوا أطعم ربك هذا عند الخطاب، عبدي هذا عند الخطاب والنداء. أما قلنا إذا التفتنا إلى الغيبة فلا إشكال. ولهذا أيضا قال العلامة العثيمين في حكم إضافة العبد، احنا أخذنا إضافة الرب إلى ضمير المخاطب أطعم ربك، إلى ضمير الغائب يجد حتى يجدها ربها، إلى المتكلم هذا ربي، إلى اسم ظاهر رب الغلام، فإلى اسم ظاهر رب الغلام، وإلى ضمير المتكلم هذا ربي، وإلى ضمير الغائب هذه جائزة كلها، ذكر الشيخ بن ذكر جائزة. والممنوع أن يكون لضمير المخاطب أطعم ربك، سواء يقولها هو لفتاة أو يقولها غيره له. طيب، أما العبد، إضافة العبد، قال العلامة العثيمين تنقسم إلى قسمين، الأول أن يضاف إلى غيره، إلى غير السيد، إضافة العبد، ما يقول عبدي، أن تضاف إلى غير السيد فهذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم ليس على العبد، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في عبده، في عبده، يبقى ليس هذا للخطاب والنداء. الثاني أن يضيف هذا إلى نفسه، أن يضيف السيد هذا إلى نفسه، فهذا على قسمين، الأول أن يكون بصيغة الخبر، أن يكون بصيغة الخبر كقوله أطعمت عبدي، أطعمت عبدي، فهذا جائز. والثاني أن يكون بصيغة النداء يا عبدي أو عبدي، مع حذف النداء، حرف النداء فهذا منهي عنه. هذا مختصر ما ذكره الشيخ. يبقى إذن إذا أضيف إلى غيره ليس على المسلم في عبده ولا فرض الصدقة فلا إشكال. طيب إذا أضفه لنفسه فهذا على قسمين: أن يكون على وجه الخبر أطعمت عبدي أعتقت عبدي لا إشكال. الثاني أن يكون على وجه النداء أو الخطاب فأقول يا عبدي أو عبدي أو كذا، فإن هذا هو الذي ورد الباب بالنهي عنه. فيكون الحاصل إذن من مجموع هذا الحديث أنه لا ينبغي للسيد أن يقول هذا عبدي، ولا أن يقول أطعم ربك. أن يقول يا عبدي يا عبدي هذا ينهى عنه، أو أطعم ربك هذا ينهى عبد عنه. طب هذا النهي ورد، طب ما البديل الجائز؟ وهذا فيه فائدة، أن الشارع إذا نهى عن الشيء جعل ودل وأشار وأرشد إلى ضده المباح. يبقى السيد ما يقول أطعم ربك، ما يقول عبدي يا عبدي. ولاحظنا أن النهي في سواء الإضافة إلى العبد أو الإضافة إلى الرب، النهي في الاثنين إذا كان فيه خطاب أو نداء. فالسيد ما يقول أطعم ربك، ولا العبد يقول يا ربي. وما يقول السيد يا عبدي، وإنما إذا كان على وجه غيبة أو على وجه إخبار أو إضافة إلى غير السيد فكل هذا جائز. طب ما البديل؟ البديل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا بالنسبة للسيد يقول هذا غلامي، هذا فتاي، تلك فتاتي. طيب والعبد ماذا يقول؟ يقول سيدي مولاي، لأن السيادة مشتركة، والمولى أيضا الموالاة قد تكون بنصرة، قد تكون بمحبة، فهي أيضا مشتركة وليست خاصة، مشتركة وليست خاصة. فهذا الباب نهي للسيد ونهي لماذا؟ للمملوك، ودلالة على الأفضل والأكمل، مما يدل على أن هذه الشريعة عظيمة جدا وقد جاءت بهذا الكمال، لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل، لأن هذا من كمال التوحيد حتى ولو جاز غيره فهذا من الكمال. ونستفيد فائدة أيضا، فائدة عملية في التطبيق. فعندنا فرق، أنه عندنا فرق بين الحكم، حكم الشيء، وبين العمل والمسلك الذي ينبغي أن نعمله. حكم الشيء أننا في النهي نفرق بين نهي التحريم ونهي التنزيه، فنقول هذا نهي للتحريم هذا نهي للتنزيه، هذا في بيان الحكم. هذا الأمر الوجوب، هذا الاستحباب، لنبين حكم المسألة، هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للتطبيق والعمل، المسلم يكون وقافا عند الأمر فيمتثل، سواء كان الوجوب أو الاستحباب ولا يسأل، ويكون وقافا عند النهي فينتهي، سواء كان للتحريم أو كان للكراهة. هذه نستفيدها يا إخوان، مسألة تقسيم الأمر إلى واجب ومستحب، مسألة تقسيم النهي إلى محرم ومكروه، هذا لبيان الأحكام. إنما لابد أن تعلم جيدا أن الشارع ما أمرك بشيء إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، فامتثل. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. خلاص يا أخي صل قبل المغرب. ليه يا شيخ؟ وحكمها إيه؟ حكمها مستحب وليس بواجب، لكن المستحب هذا مطلوب فعله ولا مطلوب تركه؟ ولهذا أنا أعجب من البعض الذي يبحث، لما بحث مسألة حكم صلاة الجماعة واجبة أو مستحبة، واجبة على الأعيان أو كفائية أو شرط على حسب الأقوال، أنه للأسف لما رجح أن الجماعة سنة مؤكدة أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك صلاة الجماعة. ففرق يا أخي بين حكم صلاة الجماعة وبين أداء صلاة الجماعة. أنت بغض النظر عن أنك ما قلت بالوجوب وقلت بالاستحباب، سؤال: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في المسجد؟ النبي ما تركها سفرا ولا حضرا. وأعجب من هذا أيضا، وصحيح أن هذا مبحث عند أهل العلم، أن الجماعة الواجبة منهم من يقول الجماعة واجبة سواء كانت في المسجد أو في البيت، وليس باللازم أن تكون في المسجد. لكن السؤال لهؤلاء ولهؤلاء، سواء الذين قالوا باستحباب صلاة الجماعة ونسلوا مكذا، أو الذين قالوا بأن الجماعة إن أدت في البيت فقد برئت الذمة، السؤال: هل النبي كان يصلي الجماعة في البيت أم كان يصلي في المسجد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة؟ كل العلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، حتى في السفر لو نزل بلدا يصلي مع الجماعة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 ليلة يصلي بالناس، حتى إذا سلم قال أتموا صلاتكم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في المسجد. يبقى إذن ما تركه ولا صلىها في بيت، إلا لما مرض في آخر حياته لم يعد النبي مستطيعا أن يصليها. فسواء يا أخي بحثت المسألة وترجح عندك من جهة العلمية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أو الواجب صلاة الجماعة في البيت لا في المسجد، فلماذا تترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب على الصلاة في المسجد ولم يترك ذلك؟ لأننا نتفق على هذا، هذا مع التسليم جدلا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أو أن الواجب هو الواجب في البيت. طبعا هذا على خلاف الراجح، فإن الراجح صلاتها في المسجد وأن ذلك واجب، ولهذا جاءت الأحاديث بذلك. إذا كان الوجوب في البيت وإذا كانت صلاة الجماعة سنة، فما قولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وانطلقوا معي رجال معهم حزب من حطب فأحرق. النبي يحرق على بيوت أقوام تركوا سنة أو الجماعة وجبت في البيوت، على ما يحرق جماعة في البيوت وقد قاموا، وقد يكون هؤلاء قد قاموا بالواجب عليهم. وماذا أنت قائل في حديث ابن مسعود عند مسلم في أنه: ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق. هل اللي تخلف عن السنة يقال منافق معلوم النفاق؟ وقال: وإنهن لمن سنن الهدى، ولئن تركتم ذلك فقد ضللتم عن سنة نبيكم، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يقال في مسنون. ويجب الصلاة في حال الخوف مع وجود المقتضي: ود الذين كفروا لو تغفلون عن استحياتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولهذا شرعت الصفة على وجه يأمن فيه المسلمون. أفيكون هذا مستحبا ويتعرض المسلمون لهذا الخطر؟ فإذا وجبت في حال الخوف فهي في حال الأمن من باب أولى. أنا أقول يعني هذا، علقت هذا حتى لا يظن ظان أن عرض هذا فقط قد يقتضي الترجيح. إذن الشاهد يعني ما الفائدة المسلكية الذي نستفيدها من أدلة الشرع عموما في الأوامر والنواهي؟ نستفيد فائدة مهمة جدا، وهو أنه فرق بين حكم المسألة وبين العمل بالمسألة. أما حكمها فهذا جانب علمي، وأما القيام بها فهذا جانب عملي. فلا تترك سنة سواك، استعمل سواكا، تخلي الأصابع خلل أصابعك، احرص على الصف الأول، احرص على الصف الأول، لبي النداء وكرره وقل مثل ما يقول المؤذن واحرص على هذا، صلي في الجماعة في المسجد ولا تقل صلاة الجماعة. نقول لك لماذا يا أخي لم تشهد بالجماعة؟ يقول الله يا أخي الجماعة سنة. يعني الحمد لله مش محرمة ولا شيء، حسبتك تقول محرمة سنة يا أخي، أين أنت منها؟ والله يا أخواني بعض المشايخ يفعل هذا، بعض المشايخ يعني بعض ممن يعلم الناس ويكونوا أمام بيته والناس يذهبون إلى المسجد. هذا ظن سوء، هذا ظن سوء بالإنسان. فأنا أولى أن أقدم السنة، أولى أننا نقدم السنة وأننا نحرص عليه. سعيد بن المسيب على مدار 40 سنة كما يذكر عنه ما أذن المؤذن، مش ما أقام، ما أقيمت الصلاة إلا هو في المسجد. ونفرق يا إخواني بمسألة النهي للكراهة أو نهي للتحريم، دي مسألة أحكام. أما مسألة هدي فلا ينبغي أن نترك هذا أبدا. أرجو أن تبع هذه الفائدة لأنها فائدة مهمة وبالتالي تحصل البركة. فإن السنن يا إخواني لها آثار عظيمة يا إخواني. شوفوا السواك هذا، النبي يقول مرضاة للرب مطهرة الفم، مرضاة للرب. يعني كيف أترك أنا سنة مثل هذه؟ حتى قال النبي لقد أكثرت عليكم في السواك، مع أن النبي بحديثه يبين أن السواك ليس واجبا، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب، وإلا الأمة مأمورة به أمر استحباب. ولهذا التفريق بين الأمر إذا كان وجوبا أو الاستحباب مأخوذ من دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكذلك قوله لمن شاء في الثالث. فهذا نتعلم منه ماذا يا إخواني؟ هذا الباب نتعلم من هذا الباب أن الإنسان، أن السيدة إذا نادى وخاطب فتاة يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي، يا خادمي يا غلامي يا فتاتي يا فتاي، ولا يقول يا عبدي ولا يقول أطعم ربك. طيب والفتى ماذا يقول والعبد ماذا يقول؟ يقول سيدي مولاي. فهذا باب عظيم نستفيد منه هذه الفائدة العظيمة، تعظيم الشريعة والحفاظ على كمال التوحيد والأدب مع الله سبحانه وتعالى. هل أدب إذا كان مع الخلق على حسب أقدارهم فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم، وقد قلنا بأن النهي اختلف العلماء، كما قال ابن مفلح قال وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه الكراهة وجزم به غير واحد من العلماء. نعم.
قال الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك.
تمام، النهي لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، يبقى رجح الاحتمال الأول أن يقال أطعم أطعم ربك سواء من السيد أو من غير السيد. نعم.
قال الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي.
الأول وهو السيد، قول
فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، ونحو ذلك كخادمي و... نعم.
قال الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي
أي العبد. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. يا أخواني نحن نبحث مسألة إيه، يقول عبدي أو يقول فتاي، ويقول ربي أو يقول سيدي، كيف لو قلنا مدد يا فلان أغثني يا علان، ونقف عند قبر موتى ويعتبرون ذلك جائزا لأنه من المجاز وليس من الحقيقة. سبحان الله، دين أبي جهل، عجز أبو جهل أن يقول هذا مجاز وهذا حقيقة. سبحان الله، وجاء هؤلاء فقالوا مجاز وحقيقة ولبسوا على الناس. أما أبو جهل فقال ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما هؤلاء وضعوا مجاز وما مجاز ومحبة البيت وغير ذلك من الأمور التي رجت على من؟ على المسلمين. نعم. حتى يقول الجفري قاتله الله وعليه من الله ما يستحق، الذي يصور على صفحاته كتاب التوحيد هذا الذي هو حق الله على العبيد، ويعلق عليه أنه من الكتب التي أدت إلى الإرهاب، سفك الدماء وإخراج داعش. طبعا كله بيلعب على داعش، كله بيلعب على داعش. والله ثم والله لو تمكنوا لكانوا أشد من داعش. صدق السلف، عندي دليل، يعني ما هو كلام هذا، عندي دليل ذكره الدارمي رحمه الله عن أبي قلابة لما قال بأن ذكر بأن الله ذكر عن المنافقين أقوالا، ومنهم ومنهم ومنهم، وكلهم يجتمعون في ماذا؟ في التكذيب. طيب أهل البدع والأهواء تختلف مقالته، ماذا يقول كذا وكذا، ولكنهم يجتمعون في السيف. ولهذا قال بعض السلف بأن أهل الأهواء كلهم خوارج. فكل يتاجر على هذا بهذا الأمر. حارب الوهابية هم الذين خرجوا دواعش. حارب الدرر السنية في كلام أئمة الدعوة النجدية هم اللي خرجوا الدواعش. ولا عجب، فصار البخاري أيضا يخرج الدواعش. ثم انتقلوا إلى أن كتب الأزهر حتى كتب الفقه متن أبي شجاع بيخرج أيضا الدواعش. يعني باختصار، لا الأزهر ولا غيره، باختصار الدين يخرج الدواعش. وإذا أردنا ألا يكون هناك داعشي فلا ينبغي أن يكون هناك دين، بس ده الخلاصة. وبالمرة ناخد البطاقة كمان يبقى ولا مسلم، بالمرة يبقى المسألة قضية مع ابن عبد الوهاب. يا أمة الإسلام أفيقي، المسألة قضية مع ابن عبد الوهاب، ولا القضية مع ابن تيمية، ولا القضية مع الأزهر، ولا القضية مع بعض بالضبط، القضية مع الإسلام وعليه. فليت اليوم الذي يتمنونه يأتي، ألا وهو ألا يكون هناك أي تفريق، أي إشارة، أي ميزة، أي خطاب، أي كلمة تمس الإسلام حتى الهوية، الديانة مسلم. لا، احذف خانة الديانة، احذف خانة الديانة. يعني ضاقت نفوسهم وشرقت بخانة الديانة مسلم. يبقى من الذي خرج داعش؟ هم. لأن داعش إذا سمع هؤلاء ماذا يقول؟ كفار، والسكت عنهم كافر، وعليه فجر. أحرام تفجرون؟ مو بحرام. حرام أن نقتل أبا جهل، حرام أن نقتل أبا لهب، حرام أن نقتل عبد الله بن أبي، حرام. يا جهال، ده من يقول حرام ربما تناله سيوفنا، لأنه عالم طاغوت. عرفتم من الذي رب داعش ومن الذي أتى بداعش؟ الذي رب داعش وأتى بداعش هم هؤلاء الذين يزعمون أن يحاربون داعش. فالجفري عليه من الله ما يستحق عنوان لهذا الكتاب بهذا العنوان، وحارب كتاب التوحيد، مع أنه قال كفرا ما قاله أبو الجهل ولا أبو لهب الجفري، وقد زعم قاتله الله أنه يمكن للولي أن يخلق جنينا في بطن الأم. هذا ممكن، لكن العلماء الذين منعوا من ذلك قالوا صيانة للأرحام لا ينبغي هذا، لأن المرأة قد تزني وتقول الولي خلق جنيني، فصيانة للأرحام يمنع من هذا، إنما في الإمكان لا بأس، أليس ربي يقول فتبارك الله أحسن خلق؟ إذن في خالق لكن الله أحسن الخالقين. هذا الجافري الذي ما يرتضي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قاتله الله. نعم نعم.
قال الجفري عن كتاب التوحيد: انظروا إلى عقيدة داعش المقررة في مدارسهم تعرف إلى من ينتمون، ووضع صورة كتاب التوحيد.
تمام، ما عندكش عبارة الخلق كمان؟ هات. نعم سبحان الله، ما صدقت ممكن هذا الرجل يصل تصل أقواله الكفرية إلى أن ينسب إلى الوي أنه يخلق الجن في بطنه. بالحقيقة يعني أنا ما سمعت عن أحد قط شطحات لا حصر لها، لكن ما صدقت أن يقولها أحد. ولهذا لما عرض علي في سؤال قلت لابد أسمع بنفسي لعله من باب إشارات، من باب رموز موصوفية عندهم، هذا بضاعتهم قيمة على الرموز، قيمة على كل شيء. لكن لا، ده مبحث ومناقشة وبيناقش وبيجادل ليثبت هذا. قرأوا يا أحمد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا مراد من الباب رحمة الله عليه، هذا مراد من الباب رحمة الله تعالى. نعم طبعا، أكيد زعلانين من هذا الرجل، أكيد ساخطون على هذا الرجل الذي ذكرت اسمه، أخشى بس ما تسخطوا علي لأنني ذكرت اسمه، أكيد أنتم ساخطون على هذا الرجل الذي ذكر ونال من أئمة الإسلام وأئمة الدين. نعم الله المستعان.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. نعم. السؤال الأول يقول السائل: يكثر على ألسنة البعض قول سيدنا ومولانا مع بعضهم البعض، فهل تصح هذه الكلمات؟
كما قلنا الإضافة تجعل هذا الأمر جائزا، لكن هل هذا كان أسلوب السلف في الخطاب؟ يا سيدنا يا مولانا، هل هذا كان أسلوب السلف؟ لم يكن هذا أسلوب السلف، فليترك الإنسان هذا الأمر، وإن كان من الجائز لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر فينا، لا سيما أن يكون شعارا معلوما ثابتا في الخطاب، فإن هذا خروج عن طريقة السلف رحمهم الله تعالى في المخاطبات. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل عند إرسال خطابات الدعوة مثلا إلى السيد فلان؟
ما في إشكال، تقييد كما قلنا إلى السيد فلان، إلى السيد مدير المدرسة، هذا لا إشكال في ذلك لأنها مقيدة، إنما الممنوع السيد المطلق، قال السيد. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا سائل يقول: هل احتجاج الجفري بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخلقين يعتبر تأويل يمنع من تكفيره؟
نعم،
يعتبر تأويلا يمنع من تكفيره؟
لا، ما احذف هذا الدليل، ما هو بتأويل، لأنه عين هنا، قال الولي يخلق عند إمكانية وكذا، والقرآن مليء، هذه القضية ما فيها تأويل، لأن القضية ما قالها أبو جهل أصلا، ما قالها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأما قوله قال تعالى فتبارك الله أحسن الخلقين، دل على أنه هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى يخلق، فما نسبه لأحد ولا فيه الالتباس ولا يصح الالتباس هنا أبدا، لأنه عند جميع البشر يعلمون أنه ليس هناك خالق هنا. وإن خفي على البعض الجواب، بس الجواب يعني كيف نجمع بين المقرر عندنا وعند الصغير والكبير وعند الكافر والمسلم، وعند الكافر والمسلم حتى لو قلنا الملحد، الملحد يلغي مسألة وجود رب أصلا، عند الكافر والمسلم، اسأل النصراني كده، اسأل يهودي، اسأل هؤلاء، اسأل مجوسي، اسأل الوثني، اسأل أي أحد، هل في خالق مع الله سبحانه وتعالى؟ يخلق، يخلق. فما في أحد يجيبك بنعم. فقد يخفى على الواحد كيف يجمع بين المقرر عند الناس كلهم وبين من أن الله هو الخالق وحده وبين فتبارك الله خير. هذا اللي ممكن يخفى على الواحد، كيف يجمع يعني مستقر عند كل أحد أن الخالق هو الله، لكن كيف يفهم قول الله فتبارك الله خير؟ أما أن أستدل بهذا على أن فيه خالق مع الله، ما أحد يستدل بهذا أصلا. والله يا أخواني أنا ما لا سمعت قبل هذا الرجل ولا صدقت أن يقول هذا الرجل حتى سمعته، حتى إني ظننت أنه ممكن يكون السائل نسي كلمة، أضف عبارة، الكلام له سباق ولحاق وسياق اللي شغلنا بالكلام هذا، ما في يعني واضح. ابن عندك ابن مكتوب يا حبيبي.
قال قال الجفري عليه من الله ما يستحق
إن كرامت. أنا لا أقول، انت يا شيخ، انت شيخ حاجة عجيبة والله. نعم تتفتي بقى يا أحمد. نعم
جزاكم الله خير. قال إن كرامات الأولياء لا حد لها إلا في مسألتين.
انتبههم عشان تعرفوا ان احنا الحمد لله ولا أحد ولو نبغضه ليل ونهار لا يمكن نضيف عليه عبارة ولا كلمة، الحمد لله. نعم
إن كرامات الأولياء لا حد لها إلا في مسألتين، وهما أن ينزل عليه كتاب من الله، وأن يوجد
أن ينزل عليه كتاب من الله. يقول نزل عليه كتاب من الله، لا لا دي ممنوع، دي ممنوع. هي الكرامات ما لها حد، بس انتبهوا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن يقول نزل عليه كتاب، لا ما في كتاب ينزل على أحد من الأنبياء. طيب إيش الثاني؟
قال الثاني أن يوجد أي يخلق الولي طفلا من غير أب،
وأن أن يخلق، يخلق الولي طفلا من غير أب. ها
وأن مسألة خلق الطفل من غير أب مسألة خلاف.
دي ما تحصل للولي، دي ما تحصل للولي. طب ما تحصل للعدم الإمكان لكونه ليس بخالق، الله هو الخالق فقط المتفرد بالخلق فقط. لا اسمعوا التعليل، ها كون تأصيل بقى، تأصيل تأصيل. ما قالوا لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا شيبة ولا عتبة ولا أمية ولا أي أحد. ها
وأن مسألة خلق الطفل من غير أب مسألة خلافية بين العلماء.
مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء. لوم علماء المسلمين وعلماء الكفار، والله ما يوجد، ما في خلاف والله يا أخوان. يعني علماء المسلمين، أنا فضل بقى بين علماء الملة علماء الأمة، لا بين علماء المسلمين وعلماء اليهود، لا بين علماء المسلمين وعلماء النصارى، لا بين علماء المسلمين وعلماء المشركين، لا. نعم
وأن العلماء اختلفوا في مسألة إمكانية أن يخلق الولي أن يخلق الولي الطفل من غير أب، وأن السبب الذي جعل من يقول من يقول بامتناع ذلك.
انتبهوا بقى، مع وجود الخلاف اللي قال بالامتناع ليس لأن الله عز وجل، ليس لأن الولي لا يقدر على هذا أو ليس بإمكان هذا، وإنما ها
أن السبب الذي جعل من يقول بامتناع ذلك هو التحرز على الأنساب،
بس حتى تحرز على الأنساب. نعم
حتى لا تأتي امرأة حامل من الزنا فتدعي أن أحد الأولياء خلق هذا الطفل في بطنها.
نعم
وإلا في الأصل هم متفقون،
وإلا في الأصل هم متفقون في إجماع، في إجماع متفقون على
ذلك، أي على إمكانية أن يخلق الولي طفلا من غير أب.
بس بس على إمكانية أن يقول ماذا؟
أن يخلق الولي طفلا من غير
أن أب. يخلق الولي طفلا من غير أب، ده إجماع متفقون على هذا، العلماء متفقون على. من هؤلاء العلماء؟ أنا ما أقول يعني من هذه الأمة ولا من غيرها ولا أعلم. طب حتى من هذا من علماء العلماء غير المسلمين؟ إنما الإشكالية في الخلاف ماذا عندهم؟ أن هذا ممكن أن يؤدي إلى اختلاط أنساب ويؤدي إلى كذا، وتدعي المرأة أن هذا مما خلقه الولي. الله المستعان. نعم، نكتفي بهذا القدر.